بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل مذاكرتنا في متن أبي شجاع رحمه الله تعالى، ووصلنا في باب المواريث عند نصيب الجدة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ونزيدنا علما. قال: وللجدة عند عدم الأم، يعني لها السدس. قال: جدة إن كانت أم الأم وإن علت، أو أم الأب وإن علت، فلهما السدس. وطبعا هذا الإخوة عند الحنفية والشافعية عندهم وإن علت، لكن عند المالكية يقتصرون على جدتين فقط، أم الأم وأم الأب. وكذلك يعني الحنابلة أم أب الأب، أم أب أب الأب، يعني أو لا آسف أم أب الأب، يعني تعلو درجة. لكن عند الحنفية والشافعية يعني عندهم يعني وإن علت مطلقا، وهذا هو يعني الراجح، لأن ما دام أنها تدلي بوارث فالأصل تقوم مقامه، يعني لماذا يقتصر على يعني طبقة من الطبقات. طيب، قال: لما روى قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله عن ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثله، فأنفذ لها السدس. نعم. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر، نعم، تسأله، فأجابها قال: ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. طبعا هنا الإخوة ذكر أنه إذا اجتمع جدتان متحابيتان فالسدس بينهما، طيب، وإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى، فإن كانت القربة من جهة الأم كأم الأم أسقطت البعد، لكن قال من الجهتين، أم الأم تسقط أم الأم، وتسقط يعني أم أب الأب، لأن أمها تدلي بها، والأخرى إنما أسقطتها وهي أم أب الأب لأنها أبعد. نعم، والقربة تسقط البعد. نعم. طيب، وإن كانت القربة من جهة الأب، يعني عندك أم الأب مع أم الأم، فهنا عند الشافعية والمالكية لا تسقطها كما ذكر، بل يشتركان في السدس. يعني هذا خلافا للحنفية والحنابلة. الحنفية والحنابلة الإخوة عندهم القربة تسقط البعد مطلقا، وهذا يعني أسهل، أن القربة تسقط البعد وخلاص. نشوف أي جدة هي القربة هي التي تأخذ الميراث تسقط البعد، لكن هنا عند الشافعية والمالكية كما عرفنا يعني إن كانت القربة من جهة الأب مع أم الأم فلا تسقطها، بل يشتركان في السدس، بخلاف العكس. قال: لماذا؟ لأن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم. نعم، لأن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم، الأب لا يحجب أم الأم. قال فلأن لا تحجبها الجدة التي تدلي به أولى. الجدة التي تدلي بالأب إذا هو ما يحجب هذه فكيف بمن تدلي به، بخلاف عكسه فإن الأم تحجب الجدة من قبل الأب. الأم إذا وجدت تحجب يعني الجدات عموما، فالأم تحجب الجدة من قبل الأب، فحجبتها أمها. يعني الله أعلم. كذلك هنا ذكر ما أريد أن أطيل، لكن يلا هذه مسألة، قال أم الأم وأم أب ومعها أب، فأم الأب ساقطة ولأم الأم السدس كاملا على الصحيح، والله أعلم. فهنا الإخوة يعني الأب يسقط أم الأب أنها تدري به، وهذه القاعدة معروفة في الميراث. هذا الإخوة عند الجمهور، خلافا للحنابلة. الحنابل عندهم أن الأب والجد لا يحجب الجد المدلية بهما، الأب والجد كلاهما لا يحجبان الجد المدلية بهما. يعني قالوا الجدات يرثن نصيب الأم فلا يحجبهن إلا الأم أو جدة أقرب منها، يعني كأنها متفرعة عن الأولى، لأن قالوا القربة تسقط البعد مطلقا، ورأوا أن الأم هي التي تسقط الجدات فقط، فهكذا. لكن هذه على قاعدة الميراث هنا، أن هذه أم الأب أدلت بالأب والأب موجود، وهذا قول الجمهور، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. طيب، قال ولبنت الإبن مع بنت الصلب، يعني تحصل السدس. هذا كما في حديث أبي موسى، سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنه، فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضي أن فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس، هذا تكمل لإيش؟ للثلثين. نعم. وما بقي للأخت. نعم. فهنا بنت الابن تحصل يعني السدس، بنت الابن تحصل السدس، يعني إذا كانت لابد أن يرث معها بنت. متى تحصل السدس؟ إذا وجدت بنت ترث النصف، بنت أعلى منها، فهي تأخذ تكملة الثلثين. أن تعرفون الإخوة، يعني البنت الواحدة لها النصف، بنتين الثلثين، يعني إذا ما وجدت إلا يعني هي بنت واحدة، لكن وجدت من هي أنزل منها، كأن هذه يعني تأخذ الباقي من نصيب التي فوقها، هكذا. نعم. إيه هو الحديث هذا؟ أنا لا، الآية إيش فيها؟ فقط نصيب البنت إذا كانت واحدة، وثنتين كما عرفنا في الدرس الماضي، إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فهذا نصيب البنات عموما، يعني سواء كانت بنت أو بنت ابن، يعني إذا ما كان معها بنت أصلا، يعني مثلا وجدت بنت ابن بس بدون بنت تحصل النصف، ها؟ وإذا كانت اثنتين فأكثر تحصل ثلثين. لكن هنا في هذه الحالة الخاصة، هذا جاء الحديث هنا، لذلك شوف أبو موسى إيش قضى، أعطى على الأصل بنت النصف مثل ما قال الله تعالى، وللأخت النصف لأن في آية في آخر النساء، وقال خلاص بنت الابنت ستسقط ما بتحصل شيء لأن انتهت النصف ونصف. لكن هنا ابن مسعود يعني يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أن نصيب يعني سبحان الله بنت الابن يعني هي فرع عن الميت، جزء من الميت، يعني كأنها يعني أقرب من الأخت وإن كانت نازلة، لكن يعني فيها هذه الميزة، فكأنها هي مضمومة مع البنات، لكن طبعا ما بتحصل يعني النصف أو كذا، لأن أنزل فتأخذ الباقي من نصيب البنات، نصيب البنات عموما ثلثين أكثر شيء، فيتحصل الباقي منه. فإذا كانت بنت واحدة تحصل السدس، إذا وجدت بنتين راح نصيبها يعني، إلا إذا كان معه يسمونه أخ مبارك، إذا كان معها ابن هو بيعصبها وبيأخذ الباقي معها. أيوة طيب نعم، ما بقي للأخت، هنا ما بقي فهو للأخت. طيب وطبعا ذكر وللأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم، يعني هذه نفس الصورة اللي تقدمت، مثل البنت بنت الابن مع البنت، البنت تحصل النصف وبنت الابن تحصل السدس، فهنا الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة، يعني إذا وجدت أخت شقيقة واحدة هي بتحصل النصف، كم بقي من نصيب الأختين؟ السدس بتحصل أخت الأخت من الأب، يعني كأن الأخت من الأب هي مثل البنت الابن، والأخت الشقيقة مثل البنت نعم من الصلب. نعم خلينا الأخوات السوين في الدرجة، وتفضل الشقيقة بالقرابة، فتكون الأخت من الأب مع الأخت من الأبوين كبنت الابن مع بنت الصلب، تسوي الأخت الواحدة والأخوات في السدس كبنات الابن في السدس. نعم طيب قال وهو فرض الأب مع الولد وولد الأب وولد الابن، فرض الأب مع الولد، الأب يعني كما تعرفون الإخوة إذا وجد معه فرع وارث، طبعا العصبات كما تعرفون بنوة أبوة أخوة عمومة، إذا وجد الابن مع الأب، الابن ما يسقط الأب، الأب ما يسقط أبدا ولا الابن، فهنا الابن يكون طبعا يعني هو أقرب جزء من الميت وبيأخذ الباقي، لكن الأب هنا بيأخذ السدس فقط، يعني ما بيأخذ الباقي، بخلاف ما إذا كانت بنت، إذا كانت بنت بيأخذ السدس مع الباقي، إذا كان فرع وارث ذكر بيأخذ الإيش السدس فقط. يعني قال إيه مع الولد وولد الابن كذلك. نعم لقول ولي أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، المراد بالولد طبعا الابن، وابن الابن يدخل في الولد، فالأب يعني مثل ما عرفنا إذا كان معه فرع وارث ذكر أخذ السدس، إذا كان معه فرع وارث أنثى أخذ السدس والباقي، وإذا ما فيه يعني فرع وارث أخذ الباقي كله، هذه حالات الأب. وفرض الجد مع عدم الأب، يعني بيحصل السدس إذا الأب غير موجود، الجد يحل محل الأب له السدس مع الابن وابن الابن بالإجماع. وللواحد من ولد الأم، نعم الأخ لأم هو الأخ من الأم، فللواحد من إخوة الأم السدس ذكرا كان أو أنثى، وهذا ما يختلف فيه الإخوة لأم عن نعم باقي. قال وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، هذه الآية نزلت في ولد الأم بدليل قراءة سعد بن أبي وقاص وابن مسعود رضي الله عنهما قال من أم. لكن احنا عرفنا الإخوة أن حتى لو ما جاءت هذه القراءة أو هذا التفسير، عرفنا أن هذا يعني في الإخوة لأم، لماذا؟ بالنظر إلى إيش؟
من مقدار الميراث، ما أعطاهم السدس مستحيل يكون هذا أخ يعني عاصب من العصبات، يعني من أخ لأب أو أخ شقيق، لأن الأخ الشقيق يأخذ الباقي، كيف يعطى السدس؟ يعني هذا يخالف المعروف المتقرر. فلذلك كانت الآية واضحة أصلا في أن هؤلاء إخوة لأم. وتسقط الجدات بالأم، الأم تحجب كل جدة سواء كانت من جهتها كأمها وإن علت أو من جهة الأب، كما يحجب الأب كل من يرث بالأبوة يعني الأجداد، يعني وجه عدم إرثهن مع وجوده، أنهن إنما يأخذن ما تأخذه فلا يرثن مع وجودها. نعم. ويسقط ولد الأم، ولد الأم يعني الإخوة لأم، الأخ لأم، بأربعة، بالولد يعني الابن وولد الابن، نعم، والأب والجد، يعني باختصار الإخوة لأم يسقطون بالأصل الوارث الذكر يعني الأب والجد، وبالفرع الوارث مطلقا، هذا الفرق. من قال بالولد يعني ذكر كان أو أنثى، بالفرع الوارث مطلقا لا يرث الأخ لأم مع أربعة، مع الولد ذكرا كان الولد أو أنثى، وكذا ولد الابن، نعم، يعني ابن الابن، بنت الابن، والأب والجد، لأن الله تعالى جعل إرثه في الكلالة، والكلالة اسم للورثة ما عدا الوالدين والمولودين. نعم، هذا شرط يعني إرثه هو، وإن كان رجل يورث كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، فيعني هذا شرط يعني ورثه هو. لابد أول ما تنظر إذا كان في مسألة أخ لأم تشوف في أصل وارث ذكر أب أو جد أن يحجبه، يحجب الإخوة لأم، ثم تنظر هل في فرع وارث مطلقا، ابن ابن ابن، بنت بنت ابن، فهؤلاء كلهم يحجبون الإخوة لأم. نعم، إذا ما فيه ترى بيحصل سدس عند الانفراد، بيشتركون في الثلث. قال واسقط ولد الأب بأربعة، ولد الأب يعني الأخ لأب، الأخ لأب، نعم، يعني بالأب والابن، وتلاحظ هنا ما قالوا بالولد لأن البنت ما تسقطه، هو من العصبات، فالأعلى منه يسقطه الأب والابن، ابن الابن والأخ لأب يعني الأخ الشقيق، الأخ للأب والأم. نعم، طبعا ورد حديث فيه ضعف، أعيان بني آدم يتوارثون دون بني العلات، الأعيان بني آدم يعني الإخوة الأشقاء، قالوا لأنهم من عين واحدة، من أب وأم عين واحدة، وبنو العلات هم الإخوة من الأب. نعم، نحن معاشر الرسل إخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، يعني التوحيد واحد والشرائع مختلفة. قال لأن أم كل واحد لم تعل الآخر بلبنها، العلل الشرب الثاني يعني، والنهل الشرب الأول. نعم، كل أم سقت ولدها يعني ما لها علاقة بالولد الآخر. وبنو الأخياف هم الإخوة للأم، أخياف الأخلاط. طيب، ويسقط ولد الأب والأم بثلاثة، يعني الأخ الشقيق، الإخوة الأشقاء، بالابن وابن الابن وإن نزل، والأب لأنهم أقرب. طبعا هذا كله يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ألحق الفرائض بأهلها كما ذكر هنا الحديث أول شيء، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، قال رواية عصبة، لكن فأولى رجل ذكر، فالأولوية كما عرفنا أبوة بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم يعني عمومة. وأربعة يعصبون أخواتهم. الابن مع البنت، هذه العصبة يعني بالغير، العصبة بالغير، الابن مع البنت، ابن الابن، وابن الابن كما ذكر يعني عندك يعصب يعني من في درجته ومن هو فوقه، وما يلزم أن يكون يعني من نفس الأب، يعني ممكن تكون مثلا بنت ابن، وهذا الابن يعني بس بنت عمه، يعني الابن هذا غير والد ابن الابن هذا، فهمته يعني؟ فأيضا يعصبها، يعني أنت في المسائل الميراث ما يهمك يعني في هذه المسألة يعني القرابات هنا، المهم ابن الابن يعصب من في درجته ومن يعني هن يعني أعلى منه، من هن أعلى منه. يعني مثلا ابن 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 مع بنت ابن يعني يشتركون في الباقي، للذكر طبعا مثل حظ الأنثيين هنا. نعم. والأخ من الأب والأم مع أختي الشقيقة. عصبة بالغير. طيب والأخ من الأب، نعم أخ من الأب، يعني تحصل الباقي مع الأخ لأب، لابد أخ لأب، طبعا ما ينفع مثلا أخت شقيقة مع أخ لأب أو لا. نعم، هذا كله يدخل في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. طيب ها؟ لا هم ما يتصور هو يكون في درجة واحدة طبعا، يعني ما في أخت نازلة هنا. هنا ما يدخل الأخوة لأم، الأخت لأم. يعني الأخت لأم إذا وجدت أنت تشوف الشرط كما ذكرنا، ما في أصل وارث ذكر، ما في فرع وارث مطلقا، فهي تأخذ نصيبها وخلاص، ليست من العصبات، يعني تأخذ السدس أو إذا كانوا أكثر تأخذ ثلث، بعدين نشوف الباقي يكون للأخت شقيق، يعني إذا كان فيه أخ شقيق مثلا أخ لأب يعصب الأخت الشقيقة، ما لهم علاقة أبدا بالأخت لأم. يعني هي من أصحاب يعني من أصحاب الفروض. لذلك هذه إيش المسألة اللي يسمونها الحمارية، أظن الحمارية والعمرية لا العمرية أخرى، بس الحمارية هذه لما جاءوا الإخوة الأشقاء، ما كتبتها أنا بس، لكن يعني إذا وجدت في المسألة مثلا إخوة لأم وورثة آخرون، ما أذكر المثال، المهم ف يعني أخذ أصحاب الفروض فروضهم و استوفوا القسمة، وبقي مثلا إخوة أشقاء أو إخوة لأب، هم يأخذون الباقي لكن ما في باقي. فالآن تلاحظ هنا هؤلاء، هذه مسألة وقعت يعني في زمان عمر، فذهبوا قالوا يا أمير المؤمنين، يعني هؤلاء إخوة لأم ونحن الإخوة الأشقاء ما نرث شيء، هم يحصلون، فقالوا اجعل أبانا حمارا نتبريه من أبونا، أو حجرا سموا الحجرية، نعم، أو الحمارية. لذلك يعني في 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 قول أنه يعني في مرة أنه أسقطهم، في مرة أنه شركهم، يعني شرك الإخوة الأشقاء أو لأب مع الإخوة لأم. لكن طبعا الذي يمشون عليه أن خلاص هؤلاء أصحاب فرض ألحقوا الفراض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، الله أعلم. في مسألة فيها خلاف، ذلك اختلف فيها حكم عمر رضي الله عنه، لكن الحين الذي يمشون عليه في حل المسائل وكذا أنهم يسقطون، يعني ما لهم شيء، الله أعلم. سبحان الله، هناك أمور عجيبة في هذا العلم. طيب أيضا، وأربع يرثون دون أخواتهم. نعم، يعني هذا واضح، الأعمام، يعني ما في عمة هنا، هذه من الأرحام، وبنو الأعمام، نعم، ابن العم الشقيق أو لأب، ابن الأخ الشقيق أو لأب، وعصبات المعتق. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، قال ضابط من يرث بولاء المعتق، نعم بولاء المعتق، وكل ذكر يكون عصبة للمعتق، يعني المعتق يرث طبعا إذا ما كان هناك يعني ورثة، يعني هذا العتيق الذي عتق إذا مات وما يوجد له أقارب فالمعتق يرثه. طيب إذا كان المعتق غير موجود، عصبة المعتق يرثونه. فقال إذا كان المعتق ابن وبنت أو أب وأم أو أخ، ورث الذكر فقط دون الإناث، نعم، أن العصبات هم الذين يرثون فقط. طبعا هو ختم بميراث الجد مع الإخوة، المسألة طويلة يعني، هي في الشرح طبعا، إذا دخلنا فيها ما بنخرج، يعني طويلة، لكن كما تعرفون الإخوة الخلاف فيها إذا اجتمع الجد مع الإخوة. طبعا مقصود هنا الإخوة الأشقاء أو لأب، لأن الإخوة من الأم يسقطون بالجد، كما عرفنا الإخوة من الأم مدام فيه أصل يعني وارث يعني ذكر فيسقطون، لكن إذا وجد الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد، فهنا الإخوة كما الشافعية والمالكية والحنابلة في المذهب أنهم يشتركون، لذلك ذكر هذه المسألة هنا في الشرح. وهذا قول عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود، ف يعني طبعا يعني هم لهم، هي مسألة اجتهادية لأن ما فيها نص، هذا كان الصحابة وكان كثير من السلف يتورعون من الكلام في هذه المسألة. طبعا بعضهم يستدل بأن يشبه كما ورد بعض الآثار عن الصحابة، يشبه الجد مثل ساق الشجرة والأب غصن، ويعني هؤلاء الإخوة يعني فروع، ف يعني إذا وجد يعني الفروع مع أصل الشجر مع أصل الشجرة، يعني ممكن يعني يرثون معه، يعني يشتركون معه، يعني هكذا، والآخر يردون عليهم. طبعا المذهب الثاني مذهب الحنفية، لكنه قول أبي بكر الصديق وابن عباس وابن الدرداء وعائشة، يقولون يعني طبعا هنا يقولون إذا اجتمع الجد مع الإخوة يعني ويحجب الإخوة، قالوا ليش؟ كما أن ابن الابن وإن نزل يحجبهم، فكذلك أب الأب يعني وإن علا يحجبهم، يعني قياس على ابن الابن، دام هذا فرع نازل حجبهم فكذلك الأصل الصاعد يحجبهم. وقالوا مدام حجب الأخوة لأم إجماعا، فقالوا لو قام مقام الأخ الشقيق لم يحجب الإخوة لأم، يعني هنا اللي شركوه كأنهم جعلوه بمنزلة الأخ، قالوا بناء على قولكم ما يمكن يحجب الإخوة لأم. وطبعا الآن يعني المشايخ يجرون على هذا في حل المسائل، يعني أنه يحجب، لكن يكون عندك علم أن هذا مذهب يعني الشافعية والمالكية والحنابلة، أن المذهب الثاني مذهب أبي بكر الصديق، مذهب الحنفية، هذا رجحه ابن تيمية وابن القيم يعني، والله أعلم. طبعا كما مر معنا احنا ممكن مشينا قبل يعني فصلنا يعني، لكن هي طويلة المسألة، لها أحوال والله أعلم. في هذه المسألة والله ما في قاعدة هكذا يعني، لازم تقسم، ومثل ما ذكر هنا يعني، يعني يكون معه ذو فرض، ما يكون معه ذو فرض، إذا لم يكن معه صاحب فرض أيضا له أحوال، إما أن يقاسم يعني دائما له الأحظ، إما بالمقاسمة يكون كأخ، وإما أن يحصل ثلث جميع المال ثم الباقي بين الإخوة والأخوات، فيعني هكذا يعني. هي يعني طبعا تحتاج إلى رسمة وإلى يعني أحوال، يعني دائما هو يحصل ال طبعا ذكر ضابط، وضابط أنه إن كان معه أقل، هذا إذا كان يعني ما في معه صاحب فرض، بس جد وإخوة بس، هكذا المسألة ما في مثلا زوج ولا بنت ولا يعني، فهنا مثل ما ذكر الضابط إن كان معه أقل من مثليه، مثليه يعني ذكرنا أنه يحسب كشخصين يعني في هذه المسائل، ف يعني يعني مثلا جد وأخت، ها فكأن الجد اثنين والأخت واحد، فالمقاسمة خير له أنه بيحصل يعني اثنين والأخت واحد، أنه ثلثين والأخت واحد ثلث، وإن كان معه مثلاه استوت المقاسمة وثلث المال، إن كان معه مثلاه يعني الجد يحسب اثنين معه أخوان. اي نعم، او اخ واختان، انا قلت الاخ الاخت هناك واحد وتحصل نصف هناك اذا قلنا يعني اقل ايضا، المهم هكذا يعني صور كثيرة ما. كيف ما ادري، الغالب يمشون على هذا، لان يعني هم يمشون في المواريث على المذهب المالكي يعني، فيكون هذه المسائل عندهم. الله أعلم. طيب يعني كان جد مع أخوين يكون كل واحد يحصل ثلث ثلث ثلث، تستوي المقاسمة مع مع الثلث، وإن كان معه أكثر من مثلي يعني ثلاثة إخوة، فهنا هو يأخذ الثلث أنه الأحظ له والباقي يقتسمونه، هكذا يعني إذا كان معه صاحب فرض مثل ما بين هنا يعني، إن لم يبقى بعد الفروض شيء فرض له السدس وتعول المسألة، وإن بقي السدس فقط فيفرض له السدس، وإن بقي دون السدس فيفرض له السدس، يعني على التقديرات الثلاث يحصل السدس، تسقط الإخوة والأخوات. وإن كان الباقي أكثر من السدس فللجد خير أمور ثلاث، إما مقاسمة الإخوة والأخوات أو ثلث ما بقي أو سدس جميع المال، يعني الله المستعان، يحتاج واحد يرسمها ويحط المسائل وكذا تكون واضحة. الله أعلم. ما أدري، خلاص نمشي ولا؟ خلينا نمشي، لأن هذا الباب تحتاج، هذه مسألة، هذا علم خاص الواحد يدرسه دراسة مستقلة، لكننا مشينا سريعا يعني. طيب، طبعا يعني يذكرون مع الميراث أحكام الوصية، من بعد وصية يوصي بها أو دين. طبعا الدين يقدم على الوصية، لكن قدم الله الوصية على الدين لأن يعني قد يتساهل فيها. أما الدين يريدون تبرئة ميتهم يهتمون به وبقضائه، أما الوصية قد يتساهل بها فقدمها الله تعالى. قال: تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم. الوصية مأخوذة من وصيت الشيء أصيه إذا وصلته. نعم، فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته، فالوصية تفويض تصرف خاص بعد الموت. يعني يقول هي صدقة بعد الموت، يعني أنا وصيت بهذا المال لكذا لفلان، يكون هذا بعد الموت. ذلك روي في حديث يعني بعضهم يقويه، إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند موتكم زيادة في حسناتكم. قال: وكانت في ابتداء الإسلام واجبة بجميع المال للأقربين، لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ثم نسخت بآية المواريث، وبقي استحبابها في الثلث فما دونه في حق غير الوارث. نعم، قال: لا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم، ليس له حق، هذه ما نافية، ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، ما ذكر هذا اللفظ، يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. ليس له حق أن يبيت ليلتين أو أكثر، طبعا هذا على سبيل التقريب، إلا وصية مكتوبة عند رأسه، يعني هذا في حث على الوصية. طبعا الإخوة، الوصية عند جماهير العلماء أنها مستحبة، إلا إذا كانت سببا لأداء واجب، يعني مثلا يعرف أن عليه دين، وهذا ما يمكن أن يعرف إلا إذا وصى، يعني أولاده وأهله ما يعرفون، فهنا يجب عليه أن يوصي. لكن إذا ما كان عليه حقوق فهنا الوصية يختلف حكمها، يعني بحسب الحال. يأتي هنا طبعا بعضهم قال بالوجوب الظاهرية وبعض السلف، لكن الذي عليه جماهير العلماء أن يعني الوصية مستحبة، وقد لا قد تنزل عن الاستحباب أيضا، أن يكون مباح، يعني مثلا هم يستحبونها إذا كان، ما أدري سيذكر هذا ولا ما ذكر أو سيذكر، نعم سيذكر. طيب ما دام سيذكر خلاص خلينا نمشي على. طبعا مما يصرف الحديث عن الوجوب، لأن بعضهم متعلق بهذا، ما حق ليس له حق إلا أن يوصي، يعني الذي يصرف هذا الإخوة نفس يعني راوي الحديث ابن عمر، وابن عمر نفسه ثبت عنه أنه قيل له في مرض موته: ألا توصي؟ فقال: أما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه، وأما رباعي، يعني الأراضي التي عنده، قال: فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد. فما وصى يعني بأحد، وماله كان يتصدق به، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، هكذا كان ابن عمر، يعني ما يبقي شيئا من ماله ابن عمر. لكن الرباع ما وصى فيها، فهذا يدل على أنها غير واجبة، يعني هذا فهم راوي الحديث. طيب، هنا قال ذكر طبعا هنا في المتن: تجوز الوصية بالمعلوم والموصى به يشترط فيه كونه غير معصية، هذا أول ما يشترط فيه، أهم شيء لأن هي قربة، فكيف يكون تكون معصية؟ بناء كنيسة أو آلات عزف أو كذا. هذا أهم شيء، تكون ما تكون في معصية، لكن مثلا يجوز، أهم شيء يجوز الانتفاع به، حتى لو كان مثل الزبل أو الكلب الذي يجوز اقتناؤه، الزيت النجس، يعني ليست من باب المعاوضات، يعني هذا جائز، بخلاف الكلب العقور والخمر والخنزير، هذا يحرم الانتفاع بها. كذلك الوصية بالمنافع، هذا جائز عند العلماء الأربعة، يعني هذا البيت مثلا أوصي أن يكون أجرة لفلان، فلان يستأجره مثلا، يعني يسكنه فقط منفعة الدار، تجوز هذه وصية مؤقتة ومؤبدة. نعم، وقال هنا تجوز بالمجهول، المجهول أيضا هذا بالاتفاق، يعني بشاه من شياهه وبإحدى دابتيه وكذا، لأنها يعني كما ترى هي من باب يعني الهبات وال يعني صدقة من الصدقات، فهذا يجوز. كذلك بالمعدوم، الوصية بالمعدوم أيضا هذا عند الجمهور جائز. وقالوا في التعليل إذا كان يجوز أن يملك المعدوم بعقد المساقة والإجارة مع أنهما عقدا معاوضة، فبالوصية أولى، مثل عقد السلم كذلك، يعني هو معدوم لكن يأتي به يغلب على ظن تحصيله، ف هنا من باب أولى. طيب، إذن هذا عرفنا بالمعلوم والمجهول، موجود والمعدوم. ثم قال وهي من الثلث، فإن زاد وقف على إجازة الورثة، ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. طبعا الإخوة، الوصية في الثلث هذا بإجماع العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث سعد، الثلث والثلث كثير، وذكرنا حديث البراء بن معرور أيضا أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله فقبله صلى الله عليه وسلم ورده على ورثته. قال إن زاد على الثلث فهل الوصية باطلة؟ هو قال هنا في الصحيح عند جماهير العلماء الصحة، وتوقف على إجازة الورثة، ما يحتاج إبطال الوصية، يعني قال فإن زاد وقف على إجازة الورثة، إذن هذا عند الجماهير، عند جمهور العلماء. فإذا أجازوا خلاص وصية صحيحة، وإذا لم يجيزوا يعني يكون الثلث فقط وصية والباقي للورثة. لأن الإخوة، يعني لماذا قلنا هذا؟ يعني لأن هذا الإخوة يعني ليس من باب التعبد المحض، وإنما هو إيش؟ من باب حقوق الناس، هذا حق للورثة، فإذا هم أجازوا فالأمر يعني سهل، الله أعلم. قيل لا تصح، هذا قول عند الشافعية. طيب، هنا ذكر مسألة هل تستحب الوصية بالثلث؟ نعم، فان هنا ذكروا تفصيل، يعني إن كان ورثته أغنياء إما بالمال أو بمحصل من ثلثي التركة استحب أن يستوفي الثلث. نعم، فهذا ينظر فيه يعني لحال الورثة، إذا كانوا أغنياء فيستوفي الثلث لأن يكون له صدقة، وإن كانوا فقراء استحب أن لا يستوفي الثلث. نعم، لقضية سعد. طبعا بعضهم قال يوصي بالربع، بعضهم قال أفضل ألا يوصي وهذا مذهب الجمهور هنا، إذا كانوا فقراء فالأفضل أن لا يوصي، لأن بدل أن يعطي الأجنبي صدقة تكون هذه صلة وصدقة. طبعا هي الصدقة يعني وصية، ما بالصدقات يعني، فتكون له، يكون له أجر الصلة. نعم. والحنابلة طبعا هذا مذهب الجمهور، أنه يعني يعني في هذه الحالة الأفضل أن لا يوصي. الحنابلة عندهم يعني إذا كان له مال كثير و يعني الورثة يعني أغنياء، فيوصي بالخمس عندهم، يقولون يعني وروي عن أبي بكر أنه قال: الخمس في الوصية أحب إلي، لأن الله رضيه من الغنيمة سهما. الله أعلم. وذكر أيضا قول علي هنا: كل ما نقص يكون أفضل، يكون للورثة ينتفعون. طيب، ثم أيضا ذكر هنا: ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. هنا كذلك، هل تصح الوصية للوارث؟ الذي عليه الجمهور وهو الأصح عند الشافعية أنها صحيحة، لكن موقوفة على إجازة الورثة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث من باب حفظ الحقوق يعني، لكن إذا قال، إذا أجازوا هم هذا الأمر فتصح. هذا مذهب يعني جمهور أئمة الأربعة، خلافا لقول عند الشافعية قالوا لا تصح البتة، فإن أجازوها كانت عطية يعني. وهذا الإخوة كما عرفنا، هذا كله يرجع أن هذه الأمور ليست من باب التعبد المحض، من باب الحقوق، فتفهم الأحاديث بهذا. والله أعلم. فهنا نحن صحيح نقول ابتداء ما يجوز، لكن إذا وصى هنا السؤال: هل تصح أو لا المسائل هذه في الصحة أو لا؟ إذا وصى نقول الوصية صحيحة، لكن نسأل، خلينا نسأل الورثة، إذا وافقوا نقول خلاص وصية صحيحة. طيب، وتصح الوصية من كل مالك عاقل لكل متملك أو في سبيل الله. الموصي يكون جائز التصرف، مالك الشيء وعاقل. طبعا هنا يتكلمون عن وصية المميز، إذا كان مميزا عنده مال يريد أن يوصي، فالشافعية لا يصححون تعاملات المميز عموما كما تعرفون، ومن هنا الوصية، خلافا للمالكية والحنابلة يصححون وصية المميز هنا. وهذا يعني في الموطأ عن عمر أنه أجاز وصية صبي من غسان له 10 سنين، له 10 سنين أوصى لأخواله. لكن كما ذكر من مالك يعني إذا أصاب وجه الوصية يعني، وأيضا يعني لأن الإخوة هنا العلة منتفية، ما في ضرر على ماله هو، إن هذا سيكون بعد موته، ولكل متملك هذا بالاتفاق لابد. هذا الموصى له. نعم. أيوة، لكل متملك، إشارة إلى الموصى له. نعم. وطبعا ذكر تفصيل موصى له إن كان جهة عامة، أهم شيء ما يكون جهة معصية كما عرفنا. نعم، يعني جعل مثلا وصية لجهة محرمة، بناء شيء محرم أو مشاركة في حفلات محرمة، هذا كله حرام ما يجوز. وإن كانت الوصية لمعين فينبغي أن تصور له الملك، الملك. لكل متملك. نعم، طبعا هذا الإخوة وذكروا هنا صورة الحمل. طبعا أنت ذكرت العبد، صحيح، يعني إذا أنا كيف أنا المتملك والعبد لا يملك يعني، وما ذكر هنا هذه الصورة، غريبة ما أدري. وذكر هنا مثلا مسألة إذا قال أوصيت لحمل فلانة ولحملها الموجود الآن، فلا بد لنفوذ هذه الوصية من شرطين: أن يعلم وجوده حال الوصية بأن ينفصل لأقل من 6 أشهر، نعم، وأن ينفصل حيا، نعم، أن يعلم وجوده حال الوصية، يعني يكون موجود حال الوصية بأن ينفصل لأقل من 6 أشهر، إن هي أقل مدة الحمل، يعني من حين الوصية لابد يكون إيش، 6 أشهر وتلد المرأة أقل شيء. نعم، طبعا هذا الإخوة يعني مذهب الجمهور. المالكية عندهم تصح الوصية له سواء كان موجودا أو منتظر الوجود، يعني مثل هذه الأقوال يعني تكون الله أعلم أقرب، لأن مثل هذه الوصية ما يعني لماذا نشترط شروط في تضييقها وهي يعني مجرد تبرع يعني. فقال مثلا واحد قال أنا فلانة بنتي إذا جابت ولد أنا أوصي له بكذا مثلا، وخاف مثلا يموت وتوزعت، أو بالفعل مثلا بنته بعد ذلك يعني حملت وهو مات، فيكون له الوصية هذه. كيف يعني؟ ايه اذا ما وجد خلاص، ما لكم يقولون اذا يعني يصح ابتداء يعني. أن يعلم وجوده حال الوصية، إذا قال أوصيت لحمل فلانة ما يصلح إذا كان غير موجود مثلا، يعني لذلك اشترطوا أن لابد تنجب، يعني الحمل هذا يخرج من بطن الأم بعد 6 أشهر أقل شيء حتى يعلم وجود حال الوصية، بخلاف المالكي. المالكي عندهم الأمر سهل، أوصيت لحمل فلانة حتى لو ما لو جابت بعد يعني 2 سنين ولا كل واحد، المهم خلاص يعني أوصى لفلان ما دام وجد بعد ذلك فيستحق. نعم، طيب. وتجوز الوصية إلى من اجتمعت فيه 5 خصال، طبعا في سبيل الله، وقال أو في سبيل الله، هذا واضح، إذا أوصى في سبيل الله صرف إلى الغزاة من أهل الصدقات، أنه المفهوم شرعا، وعلى حسب يعني ما يريد أيضا نيته، هو يريد في سبيل الله في ماذا. طيب، وتجوز الوصية إلى من اجتمعت فيه 5 خصال. طبعا من ذكر في الشرح أمر يعني هو غير جائز في الحقيقة، وإن أجازه الشارح قالوا والوصية لعمارة قبور الأنبياء والصالحين والعلماء لما في ذلك من إحياء الزيارة والتبرك بها، فهذا كما تعرفون من الغلو في يعني القبور والأضرحة ما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. تكون وصية محرمة. قال: وتجوز الوصية لمن اجتمعت فيه خمس خصال. هذا الوصي نفسه يعني المسؤول عن الوصية: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. نعم، هذه لابد منها الإخوة. المراد هنا الأمانة، أداء الأمانة. إن هو الآن هل سيكتم الوصية، هل سيغير الوصية، فهذا اشترطوا في هذه الشروط. طبعا الإسلام، الأمانة، ما يؤتمن الكافر على هذا، وكذلك البلوغ. وهذا عند الجمهور. الحنفية يشترطون التمييز فقط. حرية، العبد ناقص عن مرتبة الولاية، أن هذه كونه وصي فهذه ولاية. وأما الأمانة فلا بد منها، اشترط في الوصي العدالة. هنا طبعا هذا عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، إن كان الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة أخرى، قالوا يصح أن يعني أن الفاسق يكون وصيا. لماذا؟ قالوا لأنه ممكن فسقه عليه، لكن قد يكون أمينا فيما يقوم به من أمور المال مثلا. وهذا الإخوة بالفعل، هذا يعني تضطر لمثل هذا القول، لأن الآن الناس تساهلوا في كثير من المعاصي، وفي عرف الشرع فاسق مثلا، لكن يصعب أن يمنع من كونه أن يكون وصي أو يعني وكيل أو كذا. الله أعلم. طبعا ذكر فرعا لطيفا آخر فرع، قال: إذا أوصى لأعقل الناس، قال: أنا أوصي بهذا المال لأعقل الناس في هذه البلدة. قالوا: صرف إلى أزهدهم في الدنيا، نص عليه الشافعي. سبحان الله، هذا أمر لطيف، يدلك على أن يعني حقا أن أعقل الناس من عرف حقيقة هذه الدنيا فزهد فيها. طيب، والله أعلم. لا إله إلا الله. طبعا بهذا نكون إذا من باب المعاملات، وينتقل الآن إلى كتاب النكاح. يعني كم الأذان حين يجدم؟ صح 40. خلاص، من زمان ما قرأنا فتاوى شوية. ما أدري، تريدون نأخذ شوية نبدأ ولا الكلام حتى يكون كلام متصل؟ خليه كتاب جديد. خلاص، إذا نقف هنا في كتاب النكاح. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.